إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أرسل الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدين ختم به سائر الأديان، ودعا له حاكما عليها وناسخا لأحكامها. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الدين من التحريف والتغيير، ووصفه بأنه الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه وسلك غيره ضل وهلك، لأن مخالفته تعني انتكاس الإنسان عن فطرته التي فطره الله وجبله عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالإسلام دين الفطرة، بل هو الفطرة. فقد خلق الله جل وعلا النفس البشرية تميل إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة، وتنفر من كل ما فيه شر وإفساد وضرر. فأنت ترى الإنسان يميل بطبعه إلى الطعام والشراب الطيب المفيد، وينفر بطبعه منه إذا كان خبيثا ضارا، وتراه يميل إلى مصاحبة ذي الخلق الكريم والصفات الفاضلة، وينفر من كل ذي خلق قبيح وسلوك رذيل. وتجد الإنسان يحب ويحترم ويقدر من كان متصفا بالكمال، فيوليه كل احترام وتقدير وتبجيل، في حين أنه لا يعامل من كان متصفا بالنقص والعجز والضعف بمثل هذا الحب والاحترام والتقدير. هذه هي الفطرة التي خلقها الله جل وعلا في نفس الإنسان وقلبه، فجعل القلوب مؤهلة لقبول الحق، كما خلق الأعين قابلة لأن ترى، وخلق الآذان قابلة لأن تسمع. وما دامت هذه القلوب باقية على قبول الحق أدركته واهتدت إليه، وإذا تغيرت بسبب الهوى والشهوات ضلت عن الحق واتبعت الباطل. فعن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فلتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من إنسان يولد إلا وهو على الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها، حتى يأتي من المؤثرات الخارجية ما يغير هذه الفطرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن الفطرة تكون باتباع دين الإسلام، ليس باتباع غيره من الديانات المحرفة والملل التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها. ألا تراه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل في الحديث أو يسلمانه ليدلل لنا على أن الإسلام هو دين الفطرة؟ ومما يؤكد أن الإسلام دين الفطرة ما جاء صريحا في الرواية الأخرى للحديث: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، رواه مسلم. إن من يتعرف على تعاليم الإسلام يدرك بوضوح أنه الحق الذي يجب اتباعه، لأن تعاليمه تراعي الفطرة السليمة وترعاها ولا تتمرد عليها ولا تختلف، فهي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، خالق الكون كله وبيده الملك كله وهو على كل شيء قدير. ومقتضى الفطرة السليمة أن من اتصف بالكمال كان مستحقا للاحترام والتقدير، فكيف بمن كان كماله مطلقا لا منتهى له ولا حدود؟ وأباحت تعاليم الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث، لأن الفطرة السليمة تميل إلى كل طيب وتنفر من كل خبيث. وحتى تعاليم الإسلام على التحلي بكريم الأخلاق والفضائل ونهت عن القبائح والرذائل، لأن النفوس المستقيمة تحب كل حسن وترفض كل قبيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب، أي قال جبريل: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته. متفق عليه. ما هو الإسلام الذي هو دين الله جل وعلا الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا غيره؟ ما من ديانة على وجه الأرض إلا وترجع في نسبتها إلى رجل بعينه أو أمة من الأمم. فاليهودية تنسب إلى يهودا، والنصرانية تنسب إلى النصارى، والبوذية تنسب إلى بوذا، وهكذا. أما الإسلام فإنه يرجع في نسبته إلى صفة خاصة يتضمنها اسمه، وهي الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال لمن شرع هذا الدين وأمر باتباعه. فالله تعالى سمى دينه الإسلام لأن المسلم يجب عليه أن يستسلم لله تعالى بتوحيده والإيمان به، وينقاد لأمره ونهيه امتثالا وطاعة من غير اعتراض ولا صدود. وبذلك يظهر أن لفظ الإسلام يدل على أن هذا الدين ليس من صنع أحد من البشر، ولا هو خاص بأمة من الأمم، وإنما غايته أن يتصف جميع الناس بصفته التي تميزه، ولا يخرج الإسلام بمفهومه الخاص الذي هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الخصيصة التي يتضمنها اسم الإسلام. فلقد قامت دعوته صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من العبودية للخلق والهوى والشهوة إلى تجريد العبودية لله تعالى والخضوع له وحده والانقياد والطاعة لكل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه. فالإسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة حتى يستقر حبه في قلب المسلم، وهو تنقية وتصفية للقلب من الشرك والكفر بجميع صوره ومعانيه حتى تنخلع شوائبه من قلب المسلم، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فكل إنسان على هذه الأرض يجب عليه أن يكون مستسلما لله تعالى وحده، خاضعا له، مطيعا لأمره، مجتنبا لنهيه، بقطع النظر عن اختلاف الزمان والمكان. ولكن لما بدل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم انحرفوا عن الحق واتبعوا الباطل، فأرسل الله تعالى الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الهداية واتباع الحق، وللعودة بهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن استجاب للرسل كان مستحقا لوصف مسلم الذي سمى الله تعالى به عباده الموحدين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وقد أخبرنا القرآن المجيد أن دعوة الأنبياء كانت دعوة إلى الإسلام، وأن من اتبعهم كان من المسلمين. فقال تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال في وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال عن موسى عليه السلام: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن سليمان عليه السلام: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن لوط عليه السلام: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال عن حواري عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدعوة الأنبياء دعوة واحدة إلى الإسلام، ربهم واحد ودينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. والعلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى. فدين الله الذي جاء به كل الرسل هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله من الخلق غير الإسلام، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بنيان كبير يضم مختلف جوانب الحياة الإنسانية، ولا بد لهذا البنيان من أسس، ولا بد لهذا البنيان العظيم من أركان يقوم عليها، بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. فالركن الأول من هذه الأركان المذكورة في هذا الحديث الشريف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة عنوان الدخول في الإسلام، فلا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن ينطق بها، وهي تتكون من ركنين: الأول لا إله إلا الله، وهي تعني أي هذه الشهادة أنه ليس هناك معبود في هذا الوجود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تنفي عبادة ما سوى الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء وأشجار وأحجار وشمس وقمر وقبور، لأن هذه كلها مخلوقة لله رب العالمين، فكيف يعبد الإنسان المخلوق مخلوقا مثله ويترك عبادة الخالق العظيم؟ وبالتالي لا تثبت العبودية إلا لله رب العالمين الذي خضع له الكون كله بما فيه. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن هنا كانت هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله عنوان الإسلام وشعار الإسلام ومفتاح الدخول إلى الإسلام، لأنها تعني أن الإنسان يقر بطاعته وانقياده لعبودية الله، ويتبرأ ويتخلص من عبادة ما سواه أو أن يعبد معه غيره. والركن الثاني هو محمد رسول الله، وهذه الشهادة تتضمن ثلاثة أمور مهمة، وهي الإقرار بأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا إلى الناس كافة، العربي والأعجمي والأبيض والأسود، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والكفر. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والأمر الثاني وجوب تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، لأنه وحي من الله تعالى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثالث من الثلاثة الأمور التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله وجوب طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، والله تعالى أمر بطاعته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، وهذا مزيد تفصيل على ما مر من الإجمال. علم التوحيد هو علم يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز له من الأفعال، وما يجب لله من إخلاص العبادة وأداء حقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء، وفائدة علم التوحيد تصحيح العقيدة والسلامة من العواقب ونيل السعادة في الدارين. ومعنى الإسلام في اللغة الانقياد والإدعان، وأما في الشرع فبالمعنى الخاص هو الأعمال الظاهرة، ومعناه بالمعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وإذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الدين كله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهو يشتمل على الأركان الخمسة، ودليل ذلك حديث جبريل الطويل حينما جاء يعلم الناس دينهم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه إجابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل: أخبرني عن الإسلام. فعرفه بالأركان الخمسة، فهذا بالمعنى الخاص في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأنواع التوحيد في الجملة نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. نوع في العلم والاعتقاد ويسمى التوحيد العلمي، ويتعلق بالأخبار والمعرفة، وتدل عليه سورة قل هو الله أحد. وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني في الإرادة والقصد، ويسمى التوحيد القصدي الإرادي، ويتعلق بالقصد والإرادة، وتدل عليه سورة قل يا أيها الكافرون. وهذا النوع يشمل توحيد الألوهية. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والبعث والنشور وغيرها. فالله هو الخالق الرزاق الذي يحيي ويميت، الذي يدبر الأمور وينزل الغيث. وقد أقر بهذا التوحيد المشركون، ولكن إقرارهم به لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالإقرار بوجود الله والاعتراف بأنه الخالق الرازق المدبر لا يكفي في دخول العبد الإسلام. فإن كثيرا من المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام لعدم إذعانهم لتوحيد العبادة. وكثير من الناس ظن أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، وأنهم إذا أثبتوا توحيد الربوبية لله فقد وحدوه حق التوحيد، وهذا خطأ ظاهر. ولذلك يعبدون غير الله مع الله، ومع ذلك يزعمون أن فعلهم ليس بشرك، إنما شرك بزعمهم إذا جعلت خالقا مدبرا مع الله، وتبعا لجهلهم بالتوحيد فإنهم يشركون بالله شركا جليا. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، فلا يشرك مع الله أحد، فالدعاء والذبح والنذر والصلاة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغيرها من العبادات يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها. من صرف منها شيئا لغير الله لم يكن موحدا، بل يكون مشركا بالله تعالى وإن أقر بتوحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وفيه وقعت الخصومة. فمن عرف توحيد الألوهية حق المعرفة عرف ما عليه الكثير من الناس من إضاعتهم له وإهمالهم جانبه وجهل الكثير بحقوقه. وليعلم أن التوحيد ليس التخلي فحسب عن عبادة غير الله من الأصنام والأوثان، بل لا بد من التخلي عن جميع العبادات التي يراد بها غير الله، ولا بد من البراءة منها ومن أهلها، ولا بد من إخلاص جميع العبادة لله تعالى وحده. فمن عبد الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعند مسلم في الصحيح قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، بل تخلى عنه وأهملها وأضاع حقوقها ولم يكن معصوم الدم والمال. فأصل توحيد الرسل، بل أصل الدين الذي دعت إليه الرسل، وإفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. وهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي قال تعالى فيها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلكم يرجعون. وإذا نظرت إلى حال توحيد الألوهية في وقتنا هذا تراه قد ضاعت آثاره ومعالمه عند كثير من الناس، وهذان مثالان يدلان على ذلك. المثال الأول الذبح، فإن الذبح عبادة من أجل العبادات وأعظمها. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. فإذا تبين أن الذبح عبادة فصرفها لغير الله شرك. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وذكر منها: لعن الله من ذبح لغير الله. وقد كثر الذبح لغير الله في هذا الزمان لعموم الجهل بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة. فبعض الجهلة عندما ينزل منزلا يذبح نسكا تقربا للجن لكي لا يؤذوه، ونحو ذلك مما هو شرك بالله جل وعلا. والقاعدة التي يعرف بها الشرك الأكبر من الشرك الأصغر أن صرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك يخرج من الملة، سواء كانت تلك العبادة من العبادات الظاهرة أم كانت من العبادات الباطنة. فهذا مثال قد فشى في الناس، الذبح لغير الله جل وعلا. المثال الثاني وهو أكثر انتشارا من هذا المثال الأول، دعاء غير الله. فالدعاء عبادة عظيمة، والدعاء من أعظم الأسباب وأقواها لجلب النفع ودفع الضر، والدعاء علامة على افتقار العبد لربه واحتياجه له. وقد أمر الله جل وعلا عباده بدعائه، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الترمذي بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. وإذا كان الدعاء عبادة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، فصرفه لغير الله شرك. ولكن انظر إلى أحوال كثير من البشر ممن ينتسبون للقبلة وحالهم معلوم عند المشاهد وعند القباب، صرفوا للأموات والغائبين دعاءهم، فتراهم يدعونهم كأنهم يسمعون، ويستنجدون بهم كأنهم حاضرون قادرون، ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. قد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فطلب الشفاعة من الموتى وطلب الحاجات منهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين ونحو ذلك شرك بالله جل وعلا، مناقض لتوحيد الألوهية، ولا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة، ومن مات عليه أصبح من الخالدين في النار والعياذ بالله جل وعلا. النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن يسمى الله جل وعلا ويوصف تعالى بما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودليل الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وإنكار أسماء الله وصفاته إنكار للخالق وجحد له. ولا يدخل العبد في الإسلام حتى يؤمن بأسماء الله وصفاته. وهذا النوع من التوحيد يجب تدبره وفهمه، فقد غلط فيه بعض المنتسبين إلى العلم، وزل فيه فئام من الناس، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه زاعمين نفي التشبيه، فضلوا بفهمهم الفاسد، وخالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. والتوحيد له أثره الكبير وفضله الجليل على الأعمال كلها. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والتوحيد سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها، والتوحيد يمنع الخلود في النار، ويحصل لصاحبه الهدى والأمن التام في الدنيا والآخرة. وجميع الأعمال والأقوال متوقفة على التوحيد، والتوحيد يخفف على العبد المكاره
ويهون عليه الآلام والأحزان. وقد تكفل الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد بالفتح والنصر. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو لا معبود بحق إلا الله. وعلى هذا التعريف لهذه الكلمة العظيمة نكون قد جمعنا بين نفي وإثبات. فالنفي المراد به نفي استحقاق العبادة من كل ما سوى الله، والإثبات يراد به إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، والنفي والإثبات هو دين المرسلين أجمعين. وأما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمداً عبد الله ورسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، ويجب الامتثال والانقياد لما أمر، والكف والانتهاء عما عنه نهى وزجر، ويجب اتباع شريعته والتزام سنته مع الرضا بما قاله والتسليم له. قال الإمام المجدد رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام العظيم. هذا الركن هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة، والصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولذا كانت أمرا مفروضا من الله جل وعلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولشرفها وعظيم قدرها فرضها الله تعالى في السماوات العلى. وإقامة الصلاة تكون بتأديتها بإخلاص وخشوع وحضور قلب مع مراعاة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فمن أداها على هذه الصفة كانت له نورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، رواه مسلم، أي أنها تهدي المصلي إلى الصواب وتنير له طريق الهداية، فتحول بينه وبين المعاصي وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، والزكاة هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من المال النام الذي بلغ نصابا بشروط مخصوصة. والزكاة فرض واجب على أغنياء المسلمين في أموالهم لإخوانهم المستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن بينهم الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فتعطى لهؤلاء امتثالا لأمر الله جل وعلا وإحسانا إلى خلقه، ويطهر المسلم بها نفسه من الذنوب والآثام، ويزكي نفسه من البخل والشح. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة ليست منة من الإنسان على أخيه الإنسان، بل هي حق الله في هذا المال، ولهذا لا يقبلها الله إلا إذا تجردت من سوء الأخلاق كالكبر والاستعلاء والمن على الفقراء، كما قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبهذه الفريضة العظيمة، فريضة الزكاة، تتحقق صورة من صور تراحم وتلاحم المجتمع المسلم، فتحفظ على المجتمع المسلم وحدته وألفته وتماسكه. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان، وهو الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. والصيام عبادة ترتقي بالمسلم لتقويم سلوكه، فهو يقوي لديه جانب تقوى الله، ويقوي لديه البعد عن كل ما نهى الله، ويعود الإنسان التحكم في إرادته، ويعوده عدم الانسياق وراء رغباته وشهواته. وهذا معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الصائم الذي يحرم جسده من الطعام والشراب والشهوة، ويبيح للسانه وجوارحه اقتراف المعاصي والآثام، فليس لله حاجة في صيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ومن الصيام يتعلم المسلم كيف يشعر بمعاناة الآخرين من إخوانه الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ولا ما يطفئ ظمأهم. فالصائم يشعر بقهر الجوع والعطش مع قدرته على الطعام والشراب، وبالتالي يدرك أن من إخوانه من يقاسي ويعاني ولا يجد ما يسد جوعته، فتراه يسرع ويبادر إلى البذل لهم والإنفاق عليهم. الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، وهو قصد مكة في أشهر مخصوصة لأعمال مخصوصة. والحج عبادة بدنية ومالية، فرضها الله في العمر مرة واحدة استجابة للأمر الرباني الذي أمر الله تعالى به خليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فبالحج تتجلى مظاهر العبودية لله تعالى وتوحيده الخالص في طواف المسلمين حول بيت الله، وتجردهم من زينة الدنيا خضوعا وذلا وطاعة لله تعالى، مع ترديدهم جميعا لنداء التوحيد: لبيك لا شريك لك لبيك. وبالحج يتجلى مظهر المساواة والوحدة بين جميع المسلمين بتلبيتهم الواحدة ولباسهم الواحد وعلى صعيد واحد رغم اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأحوالهم. فهذا هو الإسلام، وهذه أركانه العظام، من قام بها حق القيام ذاق طعم الإيمان وكان مستحقا لمغفرة الرحيم الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. رواه مسلم. وهناك علاقة بين دين الإسلام العظيم وغيره من الديانات السماوية السابقة، فلما كانت الديانات السماوية كلها منزلة من عند الله جل وعلا، نجد أنها تتفق في أصولها وجوهرها، كما أرشد إلى ذلك الكتاب العزيز، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل الرسالات السماوية تدعو إلى أصل واحد، وهو الإيمان بالله تعالى وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه. وكل الرسالات السماوية تتفق على الأخذ بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويبعده عن الشر. وكل الرسالات تدعو إلى التمسك بالقيم النبيلة والأخلاق السامية. أما التشريعات والأحكام العملية، أما الشرائع، فإن الرسالات السماوية تختلف فيما بينها من حيث الأسلوب وطريقة الأداء، كما أخبر الله جل وعلا بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف طبائع الأمم واختلاف حاجاتهم وأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم. فالصلاة أمرت بها الشرائع كلها، ولكنها تختلف في كيفياتها وهيئتها من شريعة إلى شريعة. والصيام مأمور به في الشرائع كلها، ولكن صورته تختلف بين شريعة وشريعة. وهنا أمر مهم لا بد من الوقوف عنده، هو أن الله جل وعلا عهد إلى الأمم السابقة رعاية كتبها التي أنزلها عليهم وأوكلهم بحفظها. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فما كان منهم إلا أن طغت عليهم الأهواء وحب الدنيا فتطاولت أيديهم إلى تلك الكتب تحريفا وتبديلا لنصوصها المقدسة بحسب ما تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم، حتى صارت نصوصها لا تعبر عن مراد الله تبارك وتعالى، فأضحت غير مأمونة ولا موثوق بها. وقد أخبرنا الكتاب العزيز عن هذا التطاول على الكتب السماوية، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وقال جل شأنه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولما كان دين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا الدين خاتم الأديان، فقد جعل الله تعالى القرآن مهيمنا على غيره من الكتب السماوية السابقة، فهو يشهد بما فيها من الحقائق والأصول ويبطل ما نسبه المحرفون إليها وما امتدت إليه أيديهم بالعبث والتزوير فيها، فهو مهيمن عليها، أي شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين. ولأجل ذلك تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص إلى قيام الساعة، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس بعد القرآن كتاب منزل، وليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. فلو لم يحفظ الله تعالى خاتمة الشرائع الإسلام لضاع دين الله كله بسبب الأيدي العابثة والأهواء الجامحة. لهذا وجب على كل من سمع عن الإسلام وعرفه أن يؤمن به، حتى لو كان متبعا لديانة أخرى. ومن لم يؤمن به ومن لم يتبعه لا يوصف بأنه مسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيح. فالله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتأمل في هذا القول الإلهي العظيم يجد أنه بيّن الغاية العظمى التي من أجلها خلقنا الله، وهي تحقيق العبودية لله تعالى في أرضه، وهي المهمة العظمى التي من قام بها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها باتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل. والعبادة التي من أجلها خلقنا الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وللعبادة شروط. الشرط الأول صدق العزيمة، فهذا شرط في وجود العبادة أصلا. ومعنى صدق العزيمة ترك التكاسل والتهاون والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرط الثاني من شروط العبادة إخلاص النية، ومعناه أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى به، فلا يعبد العبد الله جل وعلا إلا بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. متفق عليه. فهذه ثلاثة شروط للعبادة، لا قوام للعبادة ولا وجود إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرطان في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماع هذه الشروط. والأصول التي تبنى عليها العبادة أصلان: الأول كمال الحب، والثاني كمال الذل. ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، فلا بد من كمال الحب في كمال الذل. لذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويخرجونه عن حقيقة الإيمان، وهم أقسام وفرق متعددة مختلفة في معنى الإيمان. ومن عبده تعالى بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، وسمي الخوارج حرورية نسبة إلى بلدة حروراء. ومن عبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال تعالى في وصفه للمؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال أيضا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الحب والخوف والرجاء. والعبادة لها أنواع كثيرة، منها الدعاء، ومنها الخوف والرجاء، والتوكل والرغبة والرهبة، والذبح والنذر، والركوع والسجود، والطواف والحلف، والخشية والخشوع، والاستعانة والاستغاثة، وغيرها من أنواع العبادة المشروعة. وغالب سور القرآن، بل كل سور القرآن تقرر هذا الأمر وتدعو إليه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وقد أرسل الله جميع الرسل لتقرير هذا الحق، وأرسلهم للدعوة إليه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن حقق التوحيد تحققت له الهداية في الدنيا، وكفرت ذنوبه وخطاياه، وأمن في الآخرة من العذاب المؤبد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أرسل الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدين ختم به سائر الأديان، وجعله حاكما عليها وناسخا لأحكامها. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الدين من التحريف والتغيير، ووصفه بأنه الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه وسلك غيره ضل وهلك، لأن مخالفته تعني انتكاس الإنسان عن فطرته التي فطره الله وجبله عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإسلام دين الفطرة، بل هو الفطرة. فقد خلق الله جل وعلا النفس البشرية تميل إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة، وتنفر من كل ما فيه شر وإفساد وضرر. فأنت ترى الإنسان يميل بطبعه إلى الطعام والشراب الطيب المفيد، وينفر بطبعه منه إذا كان خبيثا ضارا، وتراه يميل إلى مصاحبة ذي الخلق الكريم والصفات الفاضلة، وينفر من كل ذي خلق قبيح وسلوك رذيل. وتجد الإنسان يحب ويحترم ويقدر من كان متصفا بالكمال، فيوليه كل احترام وتقدير وتبجيل، في حين أنه لا يعامل من كان متصفا بالنقص والعجز والضعف بمثل هذا الحب والاحترام والتقدير. هذه هي الفطرة التي خلقها الله جل وعلا في نفس الإنسان وقلبه، فجعل القلوب مؤهلة لقبول الحق، كما خلق الأعين قابلة لأن ترى، وخلق الآذان قابلة لأن تسمع. وما دامت هذه القلوب باقية على قبول الحق أدركته واهتدت إليه، وإذا تغيرت بسبب الهوى والشهوات ضلت عن الحق واتبعت الباطل. فعن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فلتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من إنسان يولد إلا وهو على الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها، حتى يأتي من المؤثرات الخارجية ما يغير هذه الفطرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن الفطرة تكون باتباع دين الإسلام، ليس باتباع غيره من الديانات المحرفة والملل التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها. ألا تراه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل في الحديث أو يسلمانه ليدلل لنا على أن الإسلام هو دين الفطرة؟ ومما يؤكد أن الإسلام دين الفطرة ما جاء صريحا في الرواية الأخرى للحديث: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. رواه مسلم. إن من يتعرف على تعاليم الإسلام يدرك بوضوح أنه الحق الذي يجب اتباعه، لأن تعاليمه تراعي الفطرة السليمة وترعاها ولا تتمرد عليها ولا تختلف، فهي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، خالق الكون كله وبيده الملك كله، وهو على كل شيء قدير. ومقتضى الفطرة السليمة
أن من اتصف بالكمال كان مستحقا للاحترام والتقدير، فكيف بمن كان كماله مطلقا لا منتهى له ولا حدود؟ وأباح التعاليم الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث، لأن الفطرة السليمة تميل إلى كل طيب وتنفر من كل خبيث. وحتى تعاليم الإسلام على التحلي بكريم الأخلاق والفضائل، ونهت عن القبائح والردائل، لأن النفوس المستقيمة تحب كل حسن وترفض كل قبيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب، أي قال جبريل: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته. متفق عليه. ما هو الإسلام الذي هو دين الله جل وعلا، الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا غيره؟ ما من ديانة على وجه الأرض إلا وترجع في نسبتها إلى رجل بعينه أو أمة من الأمم. فاليهودية تنسب إلى يهوذا، والنصرانية تنسب إلى النصارى، والبوذية تنسب إلى بوذا، وهكذا. أما الإسلام فإنه يرجع في نسبته إلى صفة خاصة يتضمنها اسمه، وهي الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال لمن شرع هذا الدين وأمر باتباعه. فالله تعالى سمى دينه الإسلام لأن المسلم يجب عليه أن يستسلم لله تعالى بتوحيده والإيمان به، وينقاد لأمره ونهيه امتثالا وطاعة من غير اعتراض ولا صدود. وبذلك يظهر أن لفظ الإسلام يدل على أن هذا الدين ليس من صنع أحد من البشر، ولا هو خاص بأمة من الأمم، وإنما غايته أن يتصف جميع الناس بصفته التي تميزه. ولا يخرج الإسلام بمفهومه الخاص الذي هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الخصيصة التي يتضمنها اسم الإسلام. فلقد قامت دعوته صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من العبودية للخلق والهوى والشهوة إلى تجريد العبودية لله تعالى والخضوع له وحده، والانقياد والطاعة لكل ما أمر به، واجتناب كل ما نهى عنه. فالإسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، حتى يستقر حبه في قلب المسلم، وهو تنقية وتصفية للقلب من الشرك والكفر بجميع صوره ومعانيه، حتى تنخلع شوائبه من قلب المسلم، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فكل إنسان على هذه الأرض يجب عليه أن يكون مستسلما لله تعالى وحده، خاضعا له، مطيعا لأمره، مجتنبا لنهيه، بقطع النظر عن اختلاف الزمان والمكان. ولكن لما بدل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، انحرفوا عن الحق واتبعوا الباطل، فأرسل الله تعالى الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الهداية واتباع الحق، وللعودة بهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن استجاب للرسل كان مستحقا لوصف مسلم الذي سمى الله تعالى به عباده الموحدين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وقد أخبرنا القرآن المجيد أن دعوة الأنبياء كانت دعوة إلى الإسلام، وأن من اتبعهم كان من المسلمين. فقال تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال في وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال عن موسى عليه السلام: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن سليمان عليه السلام: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن لوط عليه السلام: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال عن حواري عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدعوة الأنبياء دعوة واحدة إلى الإسلام، ربهم واحد ودينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. والعلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى. فدين الله الذي جاء به كل الرسل هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله من الخلق غير الإسلام، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بنيان كبير يضم مختلف جوانب الحياة الإنسانية، ولا بد لهذا البنيان من أسس، ولا بد لهذا البنيان العظيم من أركان يقوم عليها. بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. فالركن الأول من هذه الأركان المذكورة في هذا الحديث الشريف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة عنوان الدخول في الإسلام، فلا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن ينطق بها، وهي تتكون من ركنين. الأول: لا إله إلا الله، وهي تعني أي هذه الشهادة أنه ليس هناك معبود في هذا الوجود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فهي تنفي عبادة ما سوى الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء وأشجار وأحجار وشمس وقمر وقبور، لأن هذه كلها مخلوقة لله رب العالمين، فكيف يعبد الإنسان المخلوق مخلوقا مثله ويترك عبادة الخالق العظيم؟ وبالتالي لا تثبت العبودية إلا لله رب العالمين الذي خضع له الكون كله بما فيه. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن هنا كانت هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله عنوان الإسلام وشعار الإسلام ومفتاح الدخول إلى الإسلام، لأنها تعني أن الإنسان يقر بطاعته وانقياده لعبودية الله ويتبرأ ويتخلص من عبادة ما سواه أو أن يعبد معه غيره. والركن الثاني هو محمد رسول الله، وهذه الشهادة تتضمن ثلاثة أمور مهمة، وهي الإقرار بأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا إلى الناس كافة، العربي والأعجمي والأبيض والأسود، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والكفر. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والأمر الثاني وجوب تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، لأنه وحي من الله تعالى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثالث من الثلاثة الأمور التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله وجوب طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا والله تعالى أمر بطاعته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، وهذا مزيد تفصيل على ما مر من الإجمال. علم التوحيد هو علم يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به وما يجوز له من الأفعال وما يجب لله من إخلاص العبادة وأداء حقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. وفائدة علم التوحيد تصحيح العقيدة والسلامة من العواقب ونيل السعادة في الدارين. ومعنى الإسلام في اللغة الانقياد والإذعان، وأما في الشرع فبالمعنى الخاص هو الأعمال الظاهرة، ومعناه بالمعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وإذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الدين كله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهو يشتمل على الأركان الخمسة، ودليل ذلك حديث جبريل الطويل حينما جاء يعلم الناس دينهم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه إجابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل أخبرني عن الإسلام، فعرفه بالأركان الخمسة، فهذا بالمعنى الخاص في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأنواع التوحيد في الجملة نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. نوع في العلم والاعتقاد ويسمى التوحيد العلمي، ويتعلق بالأخبار والمعرفة، وتدل عليه سورة قل هو الله أحد. وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني في الإرادة والقصد، ويسمى التوحيد القصدي الإرادي، ويتعلق بالقصد والإرادة، وتدل عليه سورة قل يا أيها الكافرون. وهذا النوع يشمل توحيد الألوهية. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والبعث والنشور وغيرها. فالله هو الخالق الرزاق الذي يحيي ويميت، الذي يدبر الأمور وينزل الغيث. وقد أقر بهذا التوحيد المشركون، ولكن إقرارهم به لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالإقرار بوجود الله والاعتراف بأنه الخالق الرازق المدبر لا يكفي في دخول العبد الإسلام، فإن كثيرا من المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام لعدم إذعانهم لتوحيد العبادة. وكثير من الناس ظن أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، وأنهم إذا أثبتوا توحيد الربوبية لله فقد وحدوه حق التوحيد، وهذا خطأ ظاهر، ولذلك يعبدون غير الله مع الله، ومع ذلك يزعمون أن فعلهم ليس بشرك، إنما الشرك بزعمهم إذا جعلت خالقا مدبرا مع الله. وتبعا لجهلهم بالتوحيد فإنهم يشركون بالله شركا جليا. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، فلا يشرك مع الله أحد، فالدعاء والذبح والنذر والصلاة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغيرها من العبادات يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها. من صرف منها شيئا لغير الله لم يكن موحدا، بل يكون مشركا بالله تعالى وإن أقر بتوحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وفيه وقعت الخصومة. فمن عرف توحيد الألوهية حق المعرفة عرف ما عليه الكثير من الناس من إضاعتهم له وإهمالهم جانبه وجهل الكثير بحقوقه. وليعلم أن التوحيد ليس التخلي فحسب عن عبادة غير الله من الأصنام والأوثان، بل لا بد من التخلي عن جميع العبادات التي يراد بها غير الله، ولا بد من البراءة منها ومن أهلها، ولا بد من إخلاص جميع العبادة لله تعالى وحده. فمن عبد الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعند مسلم في الصحيح قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، بل تخلى عنه وأهملها وأضاع حقوقها ولم يكن معصوم الدم والمال. فأصل توحيد الرسل، بل أصل الدين الذي دعت إليه الرسل، وإفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. وهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي قال تعالى فيها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ودعلها كلمة باقية في عقبه لعلكم يرجعون. وإذا نظرت إلى حال توحيد الألوهية في وقتنا هذا تراه قد ضاعت آثاره ومعالمه عند كثير من الناس، وهذان مثالان يدلان على ذلك. المثال الأول الذبح، فإن الذبح عبادة من أجل العبادات وأعظمها. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. فإذا تبين أن الذبح عبادة فصرفها لغير الله شرك. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وذكر منها: لعن الله من ذبح لغير الله. وقد كثر الذبح لغير الله في هذا الزمان لعموم الجهل بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة. فبعض الجهلة عندما ينزل منزلا يذبح نسكا تقربا للجن لكي لا يؤذوه، ونحو ذلك مما هو شرك بالله جل وعلا. والقاعدة التي يعرف بها الشرك الأكبر من الشرك الأصغر أن صرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك يخرج من الملة، سواء كانت تلك العبادة من العبادات الظاهرة أم كانت من العبادات الباطنة. فهذا مثال قد فشى في الناس، الذبح لغير الله جل وعلا. المثال الثاني وهو أكثر انتشارا من هذا المثال الأول دعاء غير الله. فالدعاء عبادة عظيمة، والدعاء من أعظم الأسباب وأقواها لجلب النفع ودفع الضر. والدعاء علامة على افتقار العبد لربه واحتياجه له. وقد أمر الله جل وعلا عباده بدعائه، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الترمذي بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. وإذا كان الدعاء عبادة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات فصرفه لغير الله شرك. ولكن انظر إلى أحوال كثير من البشر ممن ينتسبون للقبلة وحالهم معلوم عند المشاهد وعند القباب، صرفوا للأموات والغائبين دعاءهم فتراهم يدعو لهم كأنهم يسمعون ويستنجدون بهم كأنهم حاضرون قادرون، ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. قد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فطلبوا الشفاعة من الموتى وطلبوا الحاجات منهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين ونحو ذلك شرك بالله جل وعلا مناقض لتوحيد الألوهية، ولا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة، ومن مات عليه أصبح من الخالدين في النار والعياذ بالله جل وعلا. النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن يسمى الله جل وعلا ويوصف تعالى بما سمى ووصف به نفسه أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودليل الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وإنكار أسماء الله وصفاته إنكار للخالق وجحد له، ولا يدخل العبد في الإسلام حتى يؤمن بأسماء الله وصفاته. وهذا النوع من التوحيد يجب تدبره وفهمه، فقد غلط فيه بعض المنتسبين إلى العلم وزل فيه فئام من الناس، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه زاعمين نفي التشبيه، فضلوا بفهمهم الفاسد وخالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. والتوحيد له أثره الكبير وفضله الجليل على الأعمال كلها. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والتوحيد سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها. والتوحيد يمنع الخلود في النار، ويحصل لصاحبه الهدى والأمن التام في الدنيا والآخرة. وجميع الأعمال والأقوال متوقفة على التوحيد. والتوحيد يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام والأحزان. وقد تكفل الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد بالفتح والنصر. معنى لا إله إلا الله: محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو: لا معبود بحق إلا الله. وعلى هذا التعريف لهذه الكلمة العظيمة نكون قد جمعنا بين نفي وإثبات. فالنفي المراد به نفي استحقاق العبادة من كل ما سوى الله، والإثبات يراد به إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، والنفي والإثبات هو دين المرسلين أجمعين. وأما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام. ويجب الامتثال والانقياد لما أمر، والكف والانتهاء عما عنه نهى وزجر. ويجب اتباع شريعته والتزام سنته مع الرضا بما قاله والتسليم له. قال الإمام المجدد رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام العظيم. هذا الركن هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة. والصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولذا كانت أمرا مفروضا من الله جل وعلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولشرفها وعظيم قدرها فرضها الله تعالى في السماوات العلى. وإقامة الصلاة تكون بتأديتها بإخلاص وخشوع وحضور قلب، مع مراعاة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فمن أداها على هذه الصفة كانت له نورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم، أي أنها تهدي المصلي إلى الصواب، وتنير له طريق الهداية، فتحول بينه وبين المعاصي، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. والزكاة هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من المال النام الذي بلغ نصابا بشروط مخصوصة. والزكاة فرض واجب على أغنياء المسلمين في أموالهم لإخوانهم المستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم، ممن بينهم الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتعطى لهؤلاء امتثالا لأمر الله جل وعلا وإحسانا إلى خلقه، ويطهر المسلم بها نفسه من الذنوب والآثام، ويزكي نفسه من البخل والشح. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة ليست منة من الإنسان على أخيه الإنسان، بل هي حق الله في هذا المال. ولهذا لا يقبلها الله إلا إذا تجردت من سوء الأخلاق كالكبر والاستعلاء والمن على الفقراء، كما قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبهذه الفريضة العظيمة، فريضة الزكاة، تتحقق صورة من صور تراحم وتلاحم المجتمع المسلم، فتحفظ على المجتمع المسلم وحدته وألفته وتماسكه. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان، وهو الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. والصيام عبادة ترتقي بالمسلم لتقويم سلوكه، فهو يقوي لديه جانب تقوى الله، ويقوي لديه البعد عن كل ما نهى الله، ويعود الإنسان التحكم في إرادته، ويعوده عدم الانسياق وراء رغباته وشهواته. وهذا معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الصائم الذي يحرم جسده من الطعام والشراب والشهوة، ويبيح للسانه وجوارحه اقتراف المعاصي والآثام، فليس لله حاجة في صيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ومن الصيام يتعلم المسلم كيف يشعر بمعاناة الآخرين من إخوانه الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ولا ما يطفئ ظمأهم. فالصائم يشعر بقهر الجوع والعطش مع قدرته على الطعام والشراب، وبالتالي يدرك أن من إخوانه من يقاسي ويعاني ولا يجد ما يسد جوعته، فتراه يسرع ويبادر إلى البذل لهم والإنفاق عليه. الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، وهو قصد مكة في أشهر مخصوصة لأعمال مخصوصة. والحج عبادة بدنية ومالية، فرضها الله في العمر مرة واحدة استجابة للأمر الرباني الذي أمر الله تعالى به خليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فبالحج تتجلى مظاهر العبودية لله تعالى وتوحيده الخالص في طواف المسلمين حول بيت الله، وتجردهم من زينة الدنيا خضوعا وذلا وطاعة لله تعالى، مع ترديدهم جميعا لنداء التوحيد: لبيك لا شريك لك لبيك. وبالحج يتجلى مظهر المساواة والوحدة بين جميع المسلمين بتلبيتهم الواحدة ولباسهم الواحد وعلى صعيد واحد رغم اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأحوالهم. فهذا هو الإسلام، وهذه أركانه العظام. من قام بها حق القيام ذاق طعم الإيمان وكان مستحقا لمغفرة الرحيم الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة، رواه مسلم. وهناك علاقة بين دين الإسلام العظيم وغيره من الديانات السماوية السابقة، فلما كانت الديانات السماوية كلها منزلة من عند الله جل وعلا نجد أنها تتفق في أصولها وجوهرها، كما أرشد إلى ذلك الكتاب العزيز. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل الرسالات السماوية تدعو إلى أصل واحد، وهو الإيمان بالله تعالى وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه. وكل الرسالات السماوية تتفق على الأخذ بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويبعده عن الشر. وكل الرسالات تدعو إلى التمسك بالقيم النبيلة والأخلاق السامية. أما التشريعات والأحكام العملية، أما الشرائع فإن الرسالات السماوية تختلف فيما بينها من حيث الأسلوب وطريقة الأداء، فما أخبر الله جل وعلا بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف طبائع الأمم واختلاف حاجاتهم وأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم. فالصلاة أمرت بها الشرائع كلها، ولكنها تختلف في كيفياتها وهيئتها من شريعة إلى شريعة. والصيام مأمور به في الشرائع كلها، ولكن صورته تختلف بين شريعة وشريعة. وهنا أمر مهم لا بد من الوقوف عنده، وهو أن الله جل وعلا عهد إلى الأمم السابقة رعاية كتبها التي أنزلها عليهم وأوكلهم بحفظها. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فما كان منهم إلا أن طغت عليهم الأهواء وحب الدنيا فتطاولت أيديهم إلى تلك الكتب تحريفا وتبديلا لنصوصها المقدسة بحسب ما تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم، حتى صارت نصوصها لا تعبر عن مراد الله تبارك وتعالى، فأضحت غير مأمونة ولا موثوق بها. وقد أخبرنا الكتاب العزيز عن هذا التطاول على الكتب السماوية، فقال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وقال جل شأنه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولما كان دين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا الدين خاتم الأديان، فقد جعل الله تعالى القرآن مهيمنا على غيره من الكتب السماوية السابقة، فهو يشهد بما فيها من الحقائق والأصول ويبطل ما نسبه المحرفون إليها وما امتدت إليه أيديهم بالعبث والتزوير فيها، فهو مهيمن عليها أي شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين. ولأجل ذلك تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص إلى قيام الساعة، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس بعد القرآن كتاب منزل، وليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. فلو لم يحفظ الله تعالى خاتمة الشرائع الإسلام لضاع دين الله كله بسبب الأيدي العابثة والأهواء الجامحة. لهذا وجب على كل من سمع عن الإسلام وعرفه أن يؤمن به حتى لو كان متبعا لديانة أخرى. ومن لم يؤمن به ومن لم يتبعه لا يوصف بأنه مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيح. فالله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتأمل في هذا القول الإلهي العظيم يجد أنه بين الغاية العظمى التي من أجلها خلقنا الله، وهي تحقيق العبودية لله تعالى في أرضه، وهي المهمة العظمى التي من قام بها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها باتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل. والعبادة التي من أجلها خلقنا الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وللعبادة شروط: الشرط الأول صدق العزيمة، فهذا شرط في وجود العبادة أصلا. ومعنى صدق العزيمة ترك التكاسل والتهاون والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرط الثاني من شروط العبادة إخلاص النية، ومعناه أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى به، فلا يعبد العبد الله جل وعلا إلا بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. متفق عليه. فهذه ثلاثة شروط للعبادة، لا قوام للعبادة ولا وجود إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرطان في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماع هذه الشروط. والأصول التي تبنى عليها العبادة أصلان: الأول كمال الحب، والثاني كمال الذل. ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، فلا بد من كمال الحب في كمال الذل. إذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويخرجونه عن حقيقة الإيمان، وهم أقسام وفرق متعددة مختلفة في معنى الإيمان. ومن عبده تعالى بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي. وسمي الخوارج حرورية نسبة إلى بلدة حروراء. ومن عبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال تعالى في وصفه للمؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال أيضا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الحب والخوف والرجاء. والعبادة لها أنواع كثيرة، منها الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر والركوع والسجود والطواف والحلف والخشية والخشوع والاستعانة والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة المشروعة. وغالب سور القرآن، بل كل سور القرآن تقرر هذا الأمر وتدعو إليه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وقد أرسل الله جميع الرسل لتقرير هذا الحق، وأرسلهم للدعوة إليه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن حقق التوحيد تحققت له الهداية في الدنيا، وكفرت ذنوبه وخطاياه، وأمن في الآخرة من العذاب المؤبد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.